الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا محل الشاهد، إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. والشاهد قوله لقد سمع الله، وقولهم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفيها أن الله عز وجل يسمع السر والنجوى. قال: وقول إنني معكما أسمع وأرى، وقول لم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها إثبات لصفتي السمع والبصر لله عز وجل. فنثبت لله عز وجل سمعا كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهكذا نثبت لله عز وجل البصر، والسمع والبصر من الصفات المعنوية كما هو معلوم. وأما العين فهي صفة حسية خبرية، فنثبت لله عز وجل البصر ونثبت له العين، فإن الأدلة جاءت بهذا وهذا. ونثبت لله عز وجل السمع، وأما الأذن فنكف الكلام حولها لأن الله عز وجل ما أثبتها لنفسه وما نفاها عن نفسه. وما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لربه، وما نفى ذلك عن ربه، وما لم يرد فيه إثبات أو نفي مما يتعلق بهذا الباب، بباب الصفات، فالواجب هو الكف، وألا يتكلم الإنسان بغير علم، فإن القول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة على نفي صفة السمع والبصر، وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون ذلك، وهما من جملة الصفات السبع العقلية عندهم: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. السمع والبصر من الصفات العقلية عند الأشاعرة، فيثبتون الله عز وجل سمعا ويثبتون الله عز وجل بصرا لأن العقل دل على ذلك، غير أنهم كما نبهنا مرارا لا يثبتون السمع والبصر كما يثبت ذلك على الطريقة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وإنما يثبتون سمعا قديما لجميع المسموعات وبصرا قديما لجميع المبصرات، فيقولون إن الله عز وجل قد سمع جميع الأصوات في الأزل التي هي موجودة والتي لم توجد بعد، كل الأصوات قد سمعها الله عز وجل في الأزل. هذا كلام الأشاعرة وهو كلام باطل، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد أبصر كل شيء في الأزل، ما هو موجود وما ليس بموجود. فحقيقة إثبات الأشاعرة للسمع والبصر أنهم أثبتوا صفة العلم ولم يثبتوا صفة السمع والبصر، لأن هذا هو العلم، العلم علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، فالله عز وجل يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا هو العلم. فالعلم يتعلق أيضا يتعلق بالأشياء الموجودة والمعدومة، أما السمع فإنما يتعلق بما هو موجود، والله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات عند وجودها ويرى الأشياء عند وجودها، وقبل وجودها علم ذلك ولا يقال سمع وأبصر، وإنما يقال علم الله سبحانه وتعالى كل شيء وعلم ما لم يأتي بعد، قد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. أما السمع سمع الأصوات إنما يكون عند وجودها، ورؤية الأشياء إنما تكون عند وجودها، ما تكون في حال العدم. فإذا ثم الإنسان في مذهب الأشاعرة من حيث الحقيقة وجد أنهم لم يثبتوا سمعا ولا بصرا، أثبتوا سمعا باعتبار اللفظ، قالوا نثبت السمع، وقال نثبت البصر، هذا باعتبار اللفظ أثبتوا ذلك لفظا، من حيث الحقيقة فإنما أثبتوا علما ولم يثبتوا لا سمعا ولا بصرا. هذا هو حقيقة المذهب الأشاعرة، والذي دفعهم إلى هذا القول ما سبق التنبيه عليه مرارا هو الفرار من حلول الحوادث في الله عز وجل، فلهذا لا يثبتون شيئا فيه حدوث، يثبتون شيئا قديما أزليا، حتى في صفة الكلام أثبتوا كلاما نفسيا، لا يرى أن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء، وإنما قد تكلم بكل شيء في الأزل، فرارا من قضية حلول الحوادث في ذات الله عز وجل، وهذه المسألة قد نبهنا عليها مرارا. يقول الشارح رحمه الله: قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصامت، وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حرمت عليه، فقالت إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فقال قد حرمت عليه. وهذا كان في أول الأمر، كان الظهار تحريم مطلق، وهو مثل الطلاق. فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي، وكلما قال حرمت علي جعلت تهتف وتشكو. قوله وتشكي أي تظهر ما بها من المكروه. وقوله والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام بن حار إذا رجع، من هذا الحور بعد الكور وهو الرجوع بعد الإقدام، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال وقوله إن الله سميع البصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات، فلا يخفى عليه خافية. وكثير ما يقرن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. وقال ابن القيم في النونية وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعدها والداني. وقوله ولكل صوت منه سمع حاضر في رد على من؟ ها الأشاعرة. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات السمع الذي له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، ولكل منها في حق الباري صفة قائمة بذاته. وقد أفات الأحاديث رد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، وهذا مؤدى كلام الأشاعرة وإن لم يصرحوا به، لكن هذا هو مؤدى كلام الأشاعرة أن يفسرون السمع والبصر بمعنى العلم. كما أخرج أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قولي إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إصبعيه. قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال البيهقي وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان، هذا هو المراد، وليس المراد بذلك التشبيه تعالى الله عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بربه من أن يريد هذا المعنى، وإنما أراد تحقيق إثبات السمع والبصر. قال ببيان محلهما الإنسان يريد أن له سمعا وبصرا لا أن المراد به العلم، فإنه لو كان المراد به العلم أشار إلى القلب، وهذا حجة قوية في إبطال من فسر السمع والبصر بالعلم. قال فإن لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب لأنه محل العلم. قال ولم ندى الجارح فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء والسميع البصير. ثم ذكر بحديث أبي هريرة شاهدا ما إن أراد نفي صفة العين فهذا باطل. إن أراد رحمه الله نفي صفة العين هذا باطل، فصفة العين ثابتة لله عز وجل، فنثبت الله عز وجل سمعا وبصرا، ونثبت الله عز وجل العين كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة شاهد من حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه، وسنده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولا شك أن من سمع وأبصر وأدخل في صفة الكمال من انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم. لا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. وقال وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري. قالوا في هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله القيام به كقوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وقوله فيسير الله عملكم ورسوله. وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر كهذه الآية وكشكاية يعقوب إلى الله، وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان، شكوى بلسان المكان وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم. أي نعم، مثل شق الجيوب عند نزول الشدائد والمهن ولطم الخدود من هذا القبيل. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان الاستعانة بإشارة أو معاونة لم يخدع ذلك في الصبر، كإخبار الطبيب للمريض يذكر ما به، ما هو من باب الشكوى لكن من باب طلب العلاج، فهذا لا بأس به. وقد كان النبي إذا دخل على مريض يسأل عن حاله ويقول كيف تجدك، انتهى من كلام القيم بتصرف قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآية سبب نزول هذه الآية أن اليهود حين سمعوا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن إله محمد يستغرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. قوله سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظ بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفاد هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله. وفي قول قد سمع الله تحذير وتخويف، فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازات بالعدل. وأفاد إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال، وسيئة الكلام على الحفظة. نقف عند هذه الآية وننتقل إلى البيوع.